الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالوصية وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق عددا من هذه الآداب ونواصل ذكر بقية الآداب فمن آداب الوصية ما يتعلق بعدم الزيادة على الثلث وذلك حتى لا يتضرر الورثة خصوصا عند قلة المال للمورث وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم سعدا من الزيادة على ذلك كما في الحديث السابق وقد ذهب بعض العلماء إلى حرمة هذه الزيادة وذهب آخرون إلى جوازها بشرط رضا الورثة والأحسن أن لا يزيد الإنسان على الثلث بل استحب ابن عباس أن تكون أقل من الثلث وذلك لقوله لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير كذلك أيضا من جملة الآداب عدم الوصية لوارث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق إن حقه فلا وصية لوارث فإن المرء لو أوصى لأحد الورثة بشيء زائد عن حقه الذي شرعه الله جل وعلا له وفرضه له لكان متعديا على حدود الله وقد يتسبب في زرع العداوة والبغضاء والكراهية بين الورثة بسبب ذلك وقد أجاز بعض العلماء الوصية لأحد الورثة بشيء زائد عن فرضه إذا كان لحاجة كالصغير والمريض ونحو ذلك بشرط أن يرضى الورثة وأجاز بعض العلماء مطلقا ومنع منها آخرون وهذا هو الأحوط لورود النهي عن ذلك ولأن بعض الورثة قد يتظاهر بالموافقة حياء وهو في الحقيقة غير راض ومن سمحت نفسه بالتنازل عن شيء من نصيبه فليأخذ حقه ثم يعطيه لمن شاء وهذا مخرج جيد حتى يقع الرضا من المتنازل وذلك بأن يأخذ حقه ويتملكه وبعد أن يتملك هذا الحق بعد ذلك يتنازل عنه أما أن يلزم بالتنازل ويجبر عليه أو يكون ذلك كما يقال بماء الوجه فيحرجونه يقولون فلان تنازل وفلان تنازل وفلان تنازل وكأنهم يقولون له أنت أيضا كذلك أيضا تنازل وبهذا لا يتحقق الرضا وحتى نخرج من هذا الحرج نقول خذ نصيبك ثم بعد ذلك أعطه لمن شئت أو تنازل به لمن شئت من أهم آداب الوصية العدل لأن بعض الناس قد يكتب وصيته ويوصي بحرمان أحد الورثة من حقه أو يكتب عقد البيع لأحد الورثة بشيء من الإرث ليضيع حق الباقين وكل هذا حرام لا يجوز بل قد يكون هذا شر عمل يختم له به والله جل وعلا بعد أن ذكر في كتابه الفرائض المقررة لكل وارث وذكر الوصية والدين قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقد ذكر جماعة من المفسرين أن من التعدي على حدود الله سبحانه وتعالى التعدي في الوصية بالجور فيها ولا شك أن هذا داخل في معنى تعدي حدود الله تعالى، وهذا جانب مهم. ولذلك يعني لماذا يفعل الإنسان ما يورث العداوة والبغضاء بين الورثة؟ أنت إذا أساء إليك أحد من الورثة أنت لا تدري لعل أن يكون هذا الإنسان هو أكثر من ينفعك بعد وفاتك، لعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من خطئه وذنبه فيكون نافعا لك بعد وفاتك. فلماذا هذه النظرة الحالية للإنسان؟ هو لو أخطأ فخطأه على نفسه، أما الإرث وما يتعلق بذلك فإن هذا ليس من اختصاص الإنسان بعد وفاته، فبعد وفاته يذهب المال بحسب قسمة الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا عليم حكيم، عليم بما يصلح الناس وينفعهم، حكيم أعطى كل واحد ما يستحق، كل واحد من ورثة أخذ ما يستحق من التركة. ولذلك هذه فرائض فرضها الله سبحانه وتعالى، وحدود حدها الله جل وعلا، وكلما التزم الناس بهذه الفرائض وهذه الحدود كلما استقامت لهم حياتهم. ولذلك أكثر ما يتنازع فيه الإخوة والأخوات هو التركة بعد وفاة مورثهم، يحصل مع أنهم كما يقال كالسمن على العسل في حياتهم، لكن عندما يأتي الميراث يجعلهم شذر مذر ويتفرقون ويختلفون وتقع بينهم العداوات والبغضاء، وقد يكون ذلك بسبب هذه الوصية. أما إذا سلم كل واحد منهم لقسمة الله ورضي بذلك وتراضوا فيما بينهم لا شك أن هذه الأموال التي ورثوها ستكون خيرا لهم على صلة بعضهم لبعض وبر بعضهم لبعض. إذن هذا باب عظيم، كلما التزم الناس به والتزموا فيه حدود الله سبحانه وتعالى كلما سلمت لهم أحوالهم واستقامت لهم علاقاتهم، ومتى ما فسدت هذه الأحكام فيما بينهم واستحق منهم مالا لا يستحقه بسبب وصية جائرة أو بسبب تعد على مال مورثهم، أورث ذلك العداوة والخلاف والشقاق والبغضاء والتفرق بين الأرحام، إذن هو باب على الإنسان أن يلتزم فيه شرع الله سبحانه وتعالى وأن لا يورث هذه العداوات والبغضاء بين أبنائه أو مورثيه بسبب هذه الوصايا الجائرة التي يوصي بها، يوصيهم بتقوى الله، يوصيهم بالاهتمام بأمهم، يوصيهم بالخير، يوصيهم بأن يهتموا بأخيهم الصغير وبأخيهم المريض وبأختهم الضعيفة ونحو ذلك من هذه الوصايا الطيبة التي تجمعهم ولا تفرقهم وتقوي علاقاتهم ولا تمزقها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.